من الاجتهاد والاستنباط. مجال الخلاف في هذه النوع من المسائل واسع. واعتقادي أن أمن التجويد يكون أيضا على هذه الأنواع, يعني بعد الوقوف النص للرواية يجب الوقوف عندها, وبعدها من آراء واجتهادات بعض العلماء علماء التجويد. وأنا شخصيا ما درست علم التجويد دراسة تخصص, وإن كنت ختمت القرآن على والدي رحمه الله على قراءة حفظ, لكن ما درست هذه المسائل دراسة واسعة. إلا أني أعتقد أن ابن جزري هو من العلماء القبائل الذين جمعوا التخصص في بعض العلوم الشرعية كعلم التجويد وعلم الحديث. إذا هو ذكر حكما فالمفروض أنه ينبغي أن يذكره مقرونا بالدليل, فإذا ذكر الدليل وجب التمسك به, وإلا فتكون الدعوة كالمسائل الأخرى التي وقعت في الفقه وليس لها دليل ملزم بالأخذ به. هذا كمقدمة للجواب أذكره. والمقصود من ذلك أن أهل التخصص في هذا العلم هم أولى بالإجابة عن مثل هذا السؤال, لكني أعلم أن في بعض الأحاديث الصحيحة طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قوله المشهور أنزل القرآن على سبعة أحرف ذكر أن من الأحرف الجائزة أن القارئ إذا ذكر سميعا بصيرا مكان عليما ونحو ذلك من العبارات التي لا تغير أصل معنى الآية, فلا يجعل آية رحمة مكان آية عذاب أو آية عذاب مكان آية رحمة, فيكون هذا من التوسعة التي جاء بها الرسول عليه السلام عن ربه في السبعة أحرف. فإذا نظرنا إلى غير التوسعة فأجد أن ما نقلته آنفا فيه تضييق لا يتجاوب مع هذه التوسعة المذكورة في هذا الحديث. ولذلك فأنا أجد نفسي بحاجة إلى أن أتساءل, هل ذكر ابن جزري لما ذكرته دليلا ولا مجرد قول؟
هذا ذكر له أدلة في كتاب النشر كتاب النشر. من هذه الأدلة قول علي متعمدا فليس هو متعبا من الإيمان. هذا الحديث لا ينطبق إياه ينطبق فقط عن الحديث, وإنما كذلك القرآن لأنه نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم يكون قد كذب عليه.
كلام صحيح, لكن هل كان البحث هو في المتعمد أم في المخطئ؟
لا, هذا في
المخطئ.
ما في إشكال هذا في المتعمد.
هل تعيد عبارة ابن جزري كيف قال؟
الآن الكلام الثالث
أنا مش فاهم.
الكلام الثالث تقول في المنظومة بالأخذ للتجويد حكم لازم.
أيضا
من لم يصحح القرآن عاصم, وفي كذلك القرآن من لم يجود القرآن عاصم لأنه به الإله عندنا وهكذا منه إلينا وصل, وهو أيضا شيء في التلاوة لا بقية.
نعم, هذا كلام سليم جدا إلى ما حمل على غير القاصد.
نعم,
أما الذي قصد أن يتعلم التجويد ثم أفضع من قبل منه هذا
عنكم. طيب أحمد كنت جيبا قال وأن يحاول أن ينكر التجويد فدلوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس أنه كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم, وقالوا هذا عند علماء التجويد ليس فيه منه, فكيف كان الرسول يموت وعلماء التجويد يقولون ليس فيه منه؟
كيف ما فيه منه علماء التجويد؟
هم يقولون كذا, يقولون هذا الطبيعي لا يعتبر من الطبيعي. نحن قلنا هذا ما الطبيعي, قال ما له؟ قال لا, الرسول كان يمد عن الزيادة عن الطبيعي.
هذا حج عليهم أنا من سمد أقله كما هو مذكور في كتب التجويد حركتان
نعم
طيب من أين يروا أن الرسول كان يمد أكثر؟ المد الطبيعي
نعم.
من أين يروا أن الرسول عليه السلام كان يمد أكثر؟ لا شك أن كل علم له أهل متخصصون به وهم أجرى به من غيرهم، فلذلك فلا يسمع للغير كلام بالنسبة لكلام المتخصصين فيه. والشأن في هذا العلم كالشأن في علم الحديث وفي الفقه، فلكل علم اختصاص، والمرجع إلى أهل الاختصاص، فما هو الشأن في كل علوم التجريبية الموجودة اليوم في هذه الحياة. المرجع في علم التجريب إنما هو إلى أهله، وبخاصة عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقول أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
ما دعوة عن قوة هذا السنة؟ في السنة كثير من القطعات، وهذا ليس حجة في هذا السنة، هذا السنة في الأتمان عليه.
فرجعنا إلى السنة فنرجع في ذلك مجرد تعليم، وفي اعتقادي أن الأسانيد المتأخرة لو جبت كرسي عادي أو سائل يعني يا الله كل سنة ينبغي أن يلعس على فلا وراث كبير، وفي علم التجويد من القراء الشهير عاصم ابن الأفضل عاصم ابن أبي بزول، بما أن القراء المشهور فهو ثقة بعلمه، لكنه حديث إلى رواه إسماعيل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون حديثه في الطبقة العليا من الصحة، وإنما يزعمون حديثه في المرتبة الوسطى أي مرتبة الحديث الحسن. فبالتالي أما اهتمامه بعلم القراءة غير عليه على اهتمامه بحفظ الحديث، فظهر عند علماء الحديث أن هذا الرجل له صفتان ويمكن أن يقال شخصيتان، الشخصية في القراءة هو في منتهى القمة، أما في الحديث فهو وسط، لأنه ظهر في بعض أحاديثه أنه يروي مما فيه شيء من المخالفة أو النكارة. أكثر من هذه المناسبة أن له حديثا في بعض السنن يروي من طريق حذيفة بن جمال قال تصحبنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان حتى يقول القائل ما بقي إلا أن الشمس تطلع. فهذا الحديث يروي عاصم ابن أبي النجود هذا، فتكلم بعض الحفاظ في روايته لهذا الحديث لأنه يخالف الآية الكريمة التي تقول أكلوا واشربوا حتى يتغير لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فكيف يقول تصحرنا حتى ما بقي إلا أن الشمس تطلع، معناه في تأخر كبير وكبير جدا بعد دخول وقت الفجر. فتكلم بعض الكفار في عاصم هذا وقال هذا الحديث مما ينكر عليه لأنه خلاف الآية الكريمة، ومن الممكن تأويل حديثي هذا على بعد بحمله على حديث آخر وهو في الواقع حديث مهم جدا من الناحية العملية، ذلك الحديث هو ما رواه أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. فهذا فيه شيء من التوسعة التي لا يمكن أن تظهر من الآية السابقة حيث قالت: فكلوا واشربوا حتى يتبين من الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أما الحديث فيقول: حتى لو تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وكان أحدكم لم يقضي حاجته بعده من الصحيح عليه أن يتم شكره. هذا الحديث يمكن أن يفسر به حديث عاصم، لكن حديث عاصم فيه مبالغة حتى أن الشمس تتخفف له، لذلك فيخشى بعض العلماء أن يكون لم يتقن ضبط حفظ هذا الحديث بسبب أنه كان مشتغلا بإتقانه حفظه للقرآن الذي تلقاه عن شيوخه عن الرسول عليه السلام. هذا ما يمكن أن يذكر به الناس.
لماذا لا يعني نقوم بعمل يعني تحري حول هذا السند طلب القرآن كما هو الحال في الحديث؟
هذا واجب المتخصصين في علم التجويد، فعليهم ان يستعينوا ان لم يكن فيه متخصصون في علم الاسانيد، فعليهم ان يستعينوا على ذلك، لان الواقع ان التخصص ياتي لامور ترفع من الامور. فمثلا من كان متخصصا في علم القراء القراءات فيستطيع يجمع هذه الاسانيد ويصنفها، ثم يمكن لغيره من اهل الحديث والنعز عن الجرح والتعديل ان يجمع عليها قلم الجرح والتعديل. اعتقد ان كثيرا من العلوم لا يصلي من احدها عن الاخر الا على علم الفقه. لا يخفى على اي مسلم عنده شيء من العلم أما علم فقط إنما يقوم على قول الله قول رسول الله، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مبين ومفسر القرآن كما قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فما نزل إليهم هو القرآن، وبيان رسول عليه الصلاة والسلام هو سنة، لكن السنة قد دخل فيها ما ليس منها. ولذلك كان من وظيفة كثير من العلماء الأخلاء في علم الحديث أن يجمعوا صحيح الكتاب حتى يكون ذلك عاما من الفقهاء على استنباط الأحكام الشرعية من أحاديث الطبيعة. لكن مع الأسف الفقهاء مشوا في خطهم والمحدثون مشوا في خطهم، وقليل من حاول الجمع بين الخطين. ولذلك كان من هؤلاء القليل بعض العلماء المشهورين في كل مذهب. ففي الحنفية مثلا جاء أحد العلماء المتخصصين في علم الحديث وهو الإمام الزيلعي، فجاء هذا الكتاب من الكتب المشهورة في علم الفقه الحنفي، وهو كتاب مسمى بالهداية، فجمع عليه كتابا في أربع مجلدات سماه نص الغاية لأحاديث الهداية. خرج أحاديث هذا الكتاب حديثا حديثا، وجد صار الفقيه متمكنا من أن يعرف الأحاديث التي بنيت عليها أحكام فقهية، ولكنها هذه الأحاديث لا تصح، وهي بالتالي لا تصح الأحكام التي بنيت على تلك الأحاديث. كما قيل قديما: وأن يستقيم الظل والعلم أعوذ. من الأمثلة المشهورة على ذلك أن جاء في كتب الحنفية من الأحاديث التي رسم عليها بعض الأحكام الشرعية مع كون الحديث لا يصح، كما نص الإمام زيد بن أبشر فضلا عن غيره في كتاب الشارحين آنفا، ألا وهو نصب الراية لأحاديث ابن هبال. ذلك الحديث هو أنني نراه في بعض البلاد العربية مكتوبا محفورا على باب المنبر، قال عليه الصلاة والسلام: إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام. وهذا حديث لا أصل له على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فتجد الحنفية إلى اليوم إذا دخل أهلهم المسجد يوم الجمعة والإمام على المنبر يعمل بهذا الحديث فلا يصلي ويجلس، لأن الحديث قال لهم: إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام. فما أن هذا الحديث ضعيف كما ذكرت آنفا عن الزبير فهو يخالف بعض الأحاديث الصحيحة، وبهذه الأحاديث الصحيحة أخذ العلماء الآخرون من تلك الأحاديث قول عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتغير فيهما، فليصلي ركعتين وليتغير فيهما، أي يخففهما يتفرغ فيهما الذكر والخطة. في الحديث السابق الذي لا يصح ورغب الإمساك عن الصلاة وعن الكلام بمجرد صعود الخطيب عن الله، والرسول عليه السلام في هذا الحديث يقول: إذا جاء عبدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين، لكن ليتجرأ فيهما أي يخففهما. كذلك الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، أيضا الكلام منه عنه والخطيب يكتب، لأن روايات الحديث يكون إلى فاعلة. ولذلك جاء بعض علماء الحديث الجامعين بين الحديث والسقط فألفوا كتبا سميت كتب تخريجات، فهذا من كتب التخريج الفقه الحنفي نص الرواية لأحاديث الرواية. للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب مهم جدا اسمه التلخيص الخبير في تقرير أحاديث الرواد الكبير، يقرر كتاب من كتب الفقه الشافعي، وهو أيضا يبين ما صح مما لم يصح. فالكتب في هذا المجال والحمد لله كثيرة، ومن أشهرها كتاب الحافظ العراقي الذي هو من شيوخ الحافظ العسقلاني المذكور آنفا. ألف الحافظ العراقي كتابا في تقرير إحياء علوم الدين للإمام الغزالي، وسماه بإسم فيه غرابة في الإثبات، حيث قال: المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تقريره ما في الأهياء والأخلاق، المغني عن حمل الأسفار في الجد، المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تقريره ما في الأهياء والأخلاق. كتاب أهياء المدين الغزالي رحمه الله صار أسلوبه الذي يتميز عن كل الكتب المؤلفة، سواء ما كان هنا في الفقه أو في الحديث أو في السلوك والأخلاق، هذا جمع بين كتب التوحيد، فأول كتاب فيه كتاب العقائد، ثاني كتاب كتاب الطهارة، ثم الصلاة، ثم كتب الفقه، ثم بعد ذلك ألف كتبا في نفس كتاب الأخلاق في الأخلاق وفي السلوك، كتاب التوبة، كتاب عزائم العقل، كتاب الرياء، كتاب العلم. الحقيقة أن هذه الكتب الأخيرة فانت من حين تأكيد الأخلاق وتحسين شروط المسلم. لكن عين هذا الكتاب من ناحية كلمة مثير لن نستطيع أن نقول من ثلاث مواقع. أولى إن يتعلق بالكتاب الأول أما عقار فهو يمحو منحاً أشاعرة في العقيدة. والعقيدة الأشاعرة يخالفون أهل الحديث وفي مقدمتهم الإمام أحمد رحمه الله في العقيدة مرة يؤول هذا الكتاب وهذه الكتاب منها قوله تعالى مثلاً الرحمن على العرش استوى ويفسرون تأثير من خلق. ثم مما يؤخذ عليه ناحية ثانية أنه كان عند يومين إلى التصور وكان مغرقا فيه إغراقا أفرده عن الحد الوسط الذي كان عليه الكثير من الفقراء في عصره وفيما قبل عصره. فهو مثلا يذكر في آداب المريدين مع الشيوخ أن المريد يجب أن يكون مع الشيخ كالميت كي يجب الواشق ليس مع الغلاب. وفي سبيل تأكيد هذا الأمر يروي قصة وحكايتها كما يقال تغني عن التعليق عليها بوضوح بطانها. تقول هذه القصة طبعا هو ذكرها ثم علق عليها بما هو أعجب من القصة. هو أن شيخا من الشيوخ المتقدمين جاء ذات يوم أهل المريدين فذكر له أنه رآه بالمنام. المريد رأى شيخه بالمنام أما الشيخ يأمره بشيء. قال له المريد بما رآه المنام كله. الشيخ يأمر المريد فيما رأى المريد في منامه. أما الشيخ قال له افعل كذا. قال له المريد بما. ولما أصبح الصباح قص القصة على شيخه الذي رأى في المنام. من القصة فهجره الشيخ شهرا كاملا. الشيخ هجر مريده لأنه قال له في المنام بما. القصة إلى هنا تنتهي فيما ذكرها الغزالي ولم يكتفي بذلك بل علق عليه فقال الحق مع الشيخ الذي هجر تدبيره لأنه قال لشيخه في المنام بما. قال الغزالي لأن هجر الشيخ للمريد إنما قام على أساس أن قلب المريد لو كان صافيا مع شيخه لم يرى هذه الرؤيا في منامه. ولذلك فهو استحق الهجر شهرا كاملا لأنه قال لشيخه في منامه لما. ترى ماذا ينبغي على مثل هذه القصة وتعليق الغزالي عليها؟ ينبني عليها شيء خفيف جدا ألا وهو أنه لا يجوز للمريد أن يقول بشيخه في حالة الأخرى. إذا أمره بشيء ما لا يجوز له أن يقول لما وإنما عليه أن يخضع. وهذا الخضوع إشراك لا أقول إشراك في العبودية بالله وإنما هو إشراك لغير النبي في رسالته. لأن الله عز وجل يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا التسليم خاص برب العالمين، خاص برسوله الكريم. أما الشيوخ مهما عيروا ومهما سمروا لهم معرضون للخطأ، فماذا على المريء إذا قال للشيخ لما لقاية ومن باب أولى ماذا عليه لو قال له لما منام؟ هذا من توجيهات الصوفية للمريدين لأن يخضعوا لتوجيهاتهم. ونحن نعلم أن في أكثر البلاد الإسلامية العربية منها فضلا عن الأعجمية طرق صوفية متعددة متلونة، وكلها تلتقي على هذا الخط الأعوج وهو تربية الأتباع والمريدين على الاستسلام لأوامر الشيوخ مهما كانت مخالفة للشرع. نقرأ في الكتب التي تسمى بكتب الصوفية والوقائع، وسمعنا من بعض الصوفيين هناك في سوريا أخبارا كلها تتماشى مع هذا التوجيه الذي جاء في كتاب الغزالي. هذا لا بأس من نذكر قصة وقعت في دمشق بين بعض الأفراد، وكان لي مشاركة في ذلك. أحد المشايخ ألقى درسا في شهر من شهور رمضان، وذكر في درسه قصة تلتقي مع القصة السابقة من حيث توجيه المريدين إلى خضوع لشيوخهم. القصة التي حكاها الشيخ المثنى وفي رمضان تقول: كان شيخا من شيوخ الطريق قال لأحد أتباعه: اذهب وأتني لرأس أبيك أقتل أبوك وهات رأسه. ورأسا ذهب المريد وفصل رأس أبيه عن بدنه، وجاء إلى الشيخ فرحا مسرورا لأنه نفذ أمر الشيخ. تبسم الشيخ ضاحكا في وجهه، وهنا المكر والخلق. قال: أنت تظن أنك قتلت والدك؟ قال: إذا أنت أمرتني وأنا نفذت أمرك. قال: لا، أنا أمرك بأن تقتل والدك، هذا صاحب أمك، أما والدك فهو مسلم، أما هذا الذي أمرتك بأن تقتله إنما هو صاحب أمك يدي بها، ولذلك أمرتك بقتله. قال شيخ هذه القصة ثم بنى عليها ما يأتي. قال: ومن هنا يؤخذ أن المريض إذا أمره الشيخ بأمر وكان هذا الأمر مخالفا للشرع الظاهر عليه أن يحكي ذلك، لأن الشيخ يرى ما لا يرى المريد. قال: وبناء على ذلك لو رأى المريد الطريبة في عنق الشيخ فلا يجوز له أن يكل ذلك عليه، لأن الشيخ يرى ما لا يرى. كان في هذه القصة كان سامعا لها أولا. أنا أرى لو بدأتم باليمين من هناك.
عندك الشيخ شاهد ولا
لا؟ نعم؟
شاهد أو نعناع؟
لا، أنا بقول ابدأ من هناك من اليمين. أريد هذا بقى.
طبعا.
الأفضل ما هو؟
نعناع.
نعناع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا مرحبا. وعليكم السلام. كنا في المجلس الذي قصر الشيخ الصوفي تلك القصة شاباني أحدهما من إخواننا أهل السنة والآخر من تلاميذ الشيخ. كان من عادتنا في رمضان أننا نصلي التراويح في مسجد أهل السنة 11 ركعة ثم نجتمع في محل كامل هناك في دمشق لتصليح الطعام. كانت هناك مركز البعوة فجاءني صاحبي وحدثني بما حدث الشيخ من تلك الخرافة الباطلة. فظلنا نحن معه في هذا الحديث إذ مر الشاب الآخر الذي هو من تلاميذ الشيخ وهو من أقاربه فناداه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دخل وأخذ صاحبه يناقشه قال له كيف رأيت الدرس الليلة؟ قال له ما شاء الله هكذا يعجبون بالقصص الخرافية. قال له ايش رأيك في القصة التي حكاها عن الشيخ الذي أمر معيده بأن يقتل أباه؟ قال ايش في هذه كرامات الشيوخ لا تنكر. فأخذ يتناقشان وهما تقريبا في سوية واحدة من حيث العلم ما في علم كما ينبغي. فرأيت أن أتكلم مع الرجل هذا مريد الشيخ واسمه يومئذ أبو يوسف. حاولت أن أبين له بأن هذه القصة مركبة تركيبا وبطلان ومخالفة هذا الشرع واضحة جدا. فكتبت له مثلا الشيخ أول القصة للمريض الذي جاءه برأس أبيه في الظاهر قال هذا مش أبوك هذا صاحب أمي فهو زاني فهو يستحق القتل أنا أمرك بأن تقتل والدك أعوذ بالله. فالكشف البطلان التركيب كيف أمر بقتل الزاني وترك الزانية فإن أن كل منهما يستحق الحكم الواحد مع أن الزاني قد لا يكون محصنا فلا يستحق القتل أما أم الولد فهي بلا شك يعني محصنة فيجب قتلها. فلماذا قتل أو أمر الولد بأن يقتل الزاني وترك الأم الزانية؟ فالشيء مركب التركيب وليس القصد هنا كله مع أنها قرار رابعة. تكلمت كثيرا مع رجل لأقنعه بأن مثل هذه القصص تفسد العقيدة وتدعى لخضوع الإنسان للشيخ وليس لله عز وجل فما كان ليستجيب ولا ليقتنع. أخيرا قلت له وهنا الشاهد أبا يوسف لو أنك الآن خلينا نكون صريحين مع بعضنا لو الشيخ أنت أمرك بأن تذبح أباك هل تفعل؟ فانتظر هكذا غاضبا وقال أنا ما وصلت الآن إلى هذه المنزلة. تأملوا هو يرجو أن يصل يومنا إلى منزلة إذا قال الشيخ له اذهب واذبح أباك أن يفعل ذلك لكن هو يعترف بعجزه وأنه لم يصل إلى هذه المرتبة. أنا قلت له بالتعبير السوري عمرك إن شاء الله ما تصل. هذا كله من توجيه هذه القصة الخرافية التي منها القصة التي ذكرناها آنفا نقلا عن كتاب إحياء المزين من غزالي. ما هي الثالثة والأخيرة؟ أنا ذكرت أن يرحمك الله ذكرت أن إحياء المدين فيه ذلك التوجيه السلوك الطيب لكن فيه آفات في مؤاخذات. ذكرت أولا أنه من حيث العقيدة هو أشعري ثم ذكرت أنه من ناحية فهو صوفي وذكرت لكم قصة الرجل الذي رأى في المنام شيخه ليقول له لما هجره الشيخ شهرا. النهر الثالثة والأخيرة, وهذا هو بيت القصيد من هذا الكلام كما يقال, أن فيه أحاديث ضعيفة وموضوعة كثيرة جدا, ولذلك فمن كان راغبا لأن يقرأ هذا الكتاب فيجب قبل كل شيء أن تكون عقيدته سليمة على منهج السلف الصالح, وثانيا أن يكون بعيدا عن التخلف وأخلاق الصوفية, وثالثا وأخيرا عليه أن يشتري كتاب الأحياء الذي عليه التخريج المذكور آنفا, وهو المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ناس الأحياء من الأخبار, لأنه تولى تخريج كل حديث موجود في الأحياء وبيان مسألته من صحة أو من ضعف. هذا ما جاءت المناسبة لذكره
لأنه حفظ الحديث صحيح في الحال والضعيف في كتاب آخر, لو أنه جمع في كتاب واحد وجعل التعليق علينا في المخرج الثاني تماما
تماما. هذا في هذه الشرطة, ولكن هذا كلام الحقيقة لا وجاهة له. أيضا هذه الكتب ليست كتاب الله عز وجل, إنما هي كتب ألفها العلماء. أولا, ما الذي يمنع أن يأتي بعض الناس إلى كتاب من هذه الكتب فيحصل الأحاديث الصحيحة ويجعلها في كتاب, والأحاديث الضعيفة ويجعلها في كتاب؟ بل من لا يمنع أن يجمع الأحاديث المتعلقة في موضوع خاص كما أسمى آنفا الأخلاق والسلوك ويضعها في كتاب أخذها من سناء المالك؟ من لا يضر في هذا ما دام كان نقله نقدا مطابقا لما هو في الكتاب؟ أليس مما تلقيناه عن علماء الحديث أن لهم مشارك في التشريف من أحسنها بل أحسنها بعد القرآن الكريم, صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم, ثم يأتي بعدها الصحاح الأخرى كصحيح ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما. فمن نام أن يأتي شخص إلى السنن الأربع فيميز الصحيح من الضعيف ويجعل الصحيح في كتاب تباعا للصحيحين, حيث فصل الأحاديث الصحيحة عن الضعيفة. الإمام البخاري ذكر في ترجمته أنه كان يحفظ 600,000 حديث, 400,000 حديث غير صحيح و200,000 صحيحة, ثم اختار من 200,000 نحو 4,000 ووضعها في كتاب معروف صحيح البخاري. فمن مانع أن يأتي أحدنا في هذا الزمان إلى كتاب من السنة الأربعة ويجعل كل كتاب قسمين, القسم الأول فيه ما صح منه والقسم الثاني فيه ما ضعف منه؟ أي خطر في هذا؟ وإيش معنى أنه نسيت العبارة التي قلتها في أول التمزق هنا؟ التمزق يقول لما تأكل الحديث وتجعل القسم في الشرق والقسم في الغرب, أما أنت تنقل أحاديث صحيحة وتضعها في الكتاب والضعيفة تضعها في كتاب آخر. فهذا في الواقع أنا أرى أن هذا من واجب التأديب في العصر الحاضر. ثم يرافع على كل عاقل أن علم الحديث بحر لا ساحل له. إذا سمعتم الآن عن البخاري يحفظ 600,000 حديث, فإذا نشرنا 600,000 حديث فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف وفيها الموضوع, هل يكون احسننا الى الناس ام اذا فصلنا الصحيح عن الاقسام الاخرى يكون احسننا الى الناس؟ لا شك ان القسم الثاني هو الاحسان الى الناس. فكما قلت انها ايضا حديث نحن لا صاحب له. فاذا تلقنا الناس ان يحفظوا سنن الرمايه لكل اهاليه ما صح منها وما لم يصح، فقد يختلط في ذهن احدهم ولو كان حافظا مع الزمن قد يختلط الصحيح والضعيف فيظن الصحيح ضعيفا والضعيف صحيحا. وانما مجرد ان يذكر ان هذا الحديث في الكتاب الاول هو صحيح، ومجرد ان يذكر ان هذا الحديث في الكتاب الاخر هو ضعيف، فاذا نحن بهذا التقسيم ساعدنا الناس على فهم الصحيح وتمييز من الضعيف. على كل حال فنهاية الكلام ان يقال فللناس فيما يعشقون مذاهبهم، فانا مذهبي ان هذا التقسيم انفع للمسلمين من ان يطبع سنن المال كما هو ويمحي صحيح تحت حسن تحت ضعيف واخر صحيح وبعدين موضوع الى اخره، فهنا كما يقال اختارك الحال يجب المهدي. هذا تشويش عن القراء خاصة عامة القراء. كذلك من التيسير على الناس ان نحذف السند ونقدم الى الناس نص الحديث دون قول المؤلف حدثني فلان قال حدثني فلان عن فلان قال حدثني فلان، لان هذه الاسانيد لم يبقى هناك من اهل الحديث من يعنى بحذفها. كان من قبل لا يمكنهم ان يهتموا بالحديث الا اذا رواه بالسند، لان السند هو وسيله لمعرفه صاحب حديث الله. اما الان فمن الذي يفهم لو قرا اكبر عالم اليوم غير دارس في علم الحديث سند في مسند الامام احمد كانه يقرا بلغه اعجميه، حدثني فلان من فلان ما يعرف، هل هو ثقة؟ هل هو صحيح الحول؟ هل هو ضعيف؟ إلى آخره. فإذا كان من تمام التيسير على الناس، وهذا من منهجي الذي سرت عليه تقريب السنة بين الأمة، حذف هذه الأسانيد وتقديم خلاصة عنها، الخلاصة صحيح حسن ضعيف موضوع، هذا هو الذي ينفع المسلمين.
بالنسبة للصحيح حقك يا شيخ اللي نزل
صحيح
الكتاب اللي انت موضع مجلدات موضوع كان على السنن كلها ولا
كل السنن تقصد الصحيحة؟
نعم
سلسلة الأحاديث الصحيحة أو كذلك كلة الأحاديث إلا ما نظر جدا فقد يخرج حديثا موقوفا بسبب ما من هذه الأسباب، مثلا أن يكون هذا الحديث الموقوف تدرون ما معنى الموقوف يعني لم يقله الرسول عليه الصلاة والسلام هذا هو صحيح، قد يقدم الحديث موقوفا بفائدة من ذلك مما أذكره الآن، أنني كنت خرجت حديثا متداولا على ألسنة وهو يا سارية الجبل الجبل، خرجته لأن كثيرا من الناس يكرون صحة هذه الرواية خاصة في مصر وبصورة أخص منهم أولئك الذين يحكمون عقولهم الأحاديث النبوية ويكرون الصحيح منها لأنها لا تتوافق مع آرائهم. وأنتم الآن في هذه البلاد سألت الشيخ الغيابي هو قد نشر كتابه المعروف في المدة الأخيرة إيش سماه في الفقه في هذا الكتاب تعرض لإنكار كثير جدا من الأحاديث الصحيحة، لا لشيء إلا لتوهمه تارة لتوهمه أن بعض الأحاديث تخالف القرآن،
تارة تخالف العقل في زعمه تارة. فهو مشرك والمصريون يعني هو شعير خطر في إنكار الأحاديث الصحيحة، لأن كثيرين منهم تعلموا في المدارس الأجنبية وتأثروا بالثقافة الغربية، والثقافة الغربية تحكم النواحي المادية الموجودة، وكل شيء لا يتجاوب مع العقل فهم يرفضونه. من ذلك قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أرسل جيشا لقتال أهل فارس في جماله، فوقع أن الجيش المسلم كاد أن يحصل من أهل فارس ويغلب على أمره، وبينما عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه يخطر يوم الجمعة المنبر، وإذا بالناس الحاضرين يفاجئون بكبار لا صلة له بما قبله، فإذا به يقول: يا سارية الجبل الجبل، من اشترى الذئب ظلم. عجب الناس بهذا الكلام، فما مضى عليهم إلا أيام قريبة حتى جاء بريم أو رجل مسافر من قبل سارية. سارية كان قائد الجيش المسلم. أمرنا على الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر لأن سارية في موقف حرج، وكأنما كشف له ورأى أن الجيش الفارسي يكاد يطبق على الجيش المسلم، فقال له: يا سارية الجبل الجبل، أي أتصل بالجبل، فأخر حتى ما يستطيع الجيش الكافر أن يحيط به. وسمع هذا سارية صوت عمر يخاطبه من المدينة، وين ذلك المدينة؟ فالتجا إلى الجبل وصمدوا أمام الكفار ونصرهم الله تبارك وتعالى عليهم. وبعد أيام قليلة جاء البريد من سارية يقول: سمعنا صوت عمر يقول يا سارية الجبل الجبل. فكان هذا من كرامات عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن إلهاماته التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: قد كان في من قبلكم محدثون، فإيكم في أمتي فعمر. فعمر الخطاب رضي الله عنه معروف أنه كان ملهما، وقد جاءت بعض الآيات كما تعلمون موافقة لرأيه رضي الله عنه. الشاهد أن هذه القصة تروى على وجهين في كتب التاريخ. الوجه الأول مختصر وهو الذي ذكرته آنفا وهو الذي صححته في السلسلة. الوجه الآخر فيه إضافات تفرد بها رجل مؤرخ مشهور اسمه الواقدي، لكن مع شهرته في التاريخ فهو متهم بالكذب في الرواية. هو يروي أن عمر الخطاب لما كان على المنبر انكشف له ورأى بعينه ما كان فيه سارية من خشية التطبيق عليه، فقال: يا سارية الجبل الجبل. فهذه الزيادة تفرد بها الواقدي المتهم الكذب فلا يصح أن نرويها. أما القصة بالاختصار وقوله يا سارية الجبل الجبل، فهذا قد جاء بإسناد صحيح من أجل بيان الفرق بين هذه القصة المختصرة وأنها صحيحة، وبيان الزيادة التي تفرد بها الواقدي، فعلت من السائل أن أذكرها في السلسلة وردا على بعض المصريين القدامى الذين كانوا ينكرون القصة من أصلها ولو الرواية المختصرة صحيحة. لكن الأصل أنني في هذا الحديث في هذا الكتاب لا أذكر إلا الأحاديث المرفوعة.
شكرا
شك ان نحن ذكرنا لكم الان كرامه، الكرامه في الجمله ما يجوز انكارها، هي فريضه للمؤمنين الصالحين في كل جمال وفي كل عصر. ولذلك قال قائلهم من اهل العلم: واثبتا للاولياء الكرامه ومن نفاها تنبذا كلامه. الا انه مع الاسف يقع ان الناس غلوا في حكايه الكرامات عن الاولياء والصالحين، بحيث انهم اصبحوا يروون كرامات هي لو تأملنا فيها إهانات وليست كرامات. هذا مكتوب في بطون الكتب، عرفها من درسها، لكن أصل الكرامة ثابتة بالكتاب والسنة. ففي القرآن مثلا كلما دخل عليها زكريا المخرام وجد عندها رزقا، قال أما لك هذا، قالت هو من الله. فهذه كرامة من الله عز وجل. السيدة مريم كانت تجد الطعام أو ثمار الطازجة الجديدة في بيتها دون إليه منها. كذلك وهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جميلا، هذه أيضا كرامة. ثم لم تزل الكرامات يعني تتلى وتروى ومن أحاديث صحيحة، بحيث أنه لا يمكن للإنسان أن ينكر شيئا منها، لا فيما قبل النبوة ولا فيما بعد الرسالة. ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت كرامات متعددة في بعض الصحابة، كذلك وقعت لمن قبلهم. فلعلكم تذكرون معي قصة الغار الثلاثة الذين أووا في الغار. قال عليه الصلاة والسلام: بينما ثلاثة نفر ممن قبلكم يتغشون إذ أصابهم المطر فأووا إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم. فقال بعضهم: يا هؤلاء انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعل الله يفرج عنكم. فقال أحدهم: وقال اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وامرأتي، وكان لي خلة صغار أرعى عليهم، فإذا أرحت حلبت فبدأت بأبوي قبل بني، فنأى بي ذات يوم الشجر، فلما أرحت حلبت كما كنت أحلب، فجئتهما فوجدتهما قد ناما، فقمت على رؤوسهما أكره أن أوقظ الصبية، أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتداغرن من الجوع عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. أي ظل قائما على رؤوس أبويه متحيا، أي يوقظهما ليسقيهما قبل الأولاد، لا، في هذا إذعان لهما، أي يسقي الأولاد وهم يتباعون يصيحون جوعا، لا، هذا في تقديم لحق الولد على الوالدين. فهو حيران، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. في تمام دعائه وتضرعه الى ربه: اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا منها فرجة نرى منها السماء. فانزاحت الصخرة شيئا قليلا، صخرة معناها جبل، جبل محط على فم غار ما تحركها لو كان هناك آلات كالآلات التي ترونها اليوم، ما تستطيع أن تحركها، لكن الله عز وجل القادر على كل شيء استجاب دعاء هذا المتضرع وحرك الصخرة شيئا قليلا حتى رأوا النور، لكن ما يستطيعون الخروج. حتى قام رجل الثاني فقال: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب رجال النساء فطلبت منها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار، فتعبت حتى جمعت لها مئة دينار، فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، فقلت عنها وتركت لها المئة دينار، فإن كنت اللهم تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فخرج عنا منها فرجة. فتحرك الصخرة أيضا شيئا قليلا ولكنهم لا يستطيعون الخروج. حتى قام رجل الثالث فقال: اللهم إن كنت تعلم أني كنت استأجرت أجيرا على فرخ من أرز، فلما قضى عمله عرضت عليه فرقه فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاء، ثم جاءني فقال: يا عبد الغار أعطني حقي وفي الفرق من أرز كيف؟ فقلت له: انظر إلى تلك البقر فاذهب وقلها. قال: يا عبد الله اتق الله ولا تستهزئ بي، إنما لي عندك فرق من أرز. قال: اذهب وقلها فإنما تلك البقر من ذاك الفرق. فذهب واسترقها. ان كنت اللهم تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا نبخي، ففرج الله عنا نبخي فخرجوا يتمشوا. هذه كرامه ومثلها شيء كثير وكثير جدا. بعض الصحابه جاء بعضهم شهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم الى هزيع متأخر من الليل والليل ظلمة، فكانت مع أحد عصا فكانت تضيء طريق أمامه عشر أذرع في عشر أذرع، كأن هناك قنديل مصباح منير حتى وصلوا إلى الدار. الكرامات الصحيحة لا يمكن إنكارها إطلاقا، ولكن كما أشرت آنفا توسع الناس في رواية الكرامات حتى صارت إهانات. والمذكور في الكتب وبخاصة كتاب مع الأسف الشديد طبع عشرات المرات في القاهرة اسمه طبقات الكبرى للإمام الشعراني، هذا الرجل يترجم لعلماء أفاضل، يكفي أنه ترجم من عشرة مبشرين بالجنة ولكبار العلماء الذين جاءوا من بعدهم، ثم أسف وانحط في التراجم حتى وصل إلى ترجمة البيوي وأمثال هؤلاء من المعروفين من الصوفية، فيروي عنهم أشياء هي كما قلنا إهانات بل هي كفريات. يذكر في ترجمة أهلهم، وهذا كتاب مطبوع وعشرات الطبعات، يذكر في ترجمة أهلهم أنه قال: تركت قولي للشيء كن فيكون 20 سنة أدبا مع الله. يعني وصل إلى مرتبة الأبوية بل إلى مرتبة الألوهية. تركت قولي للشيء كن فيكون 20 سنة أدب مع الله، أما قبل ذلك وبعد ذلك لم يكن متأدبا مع الله، فكان يقول للشيء كن فيكون. هذا كفر وشرك في الألوهية، حيث ما كانوا مشركون يشركون به، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هذا ذكر أن هذا من الواصلين من كبار الأولياء. كذلك يذكر ويذكر قصة ذلك الرجل الذي رؤي أنه يفعل الفاحشة في الحمار على قارة الطريق، فأنكروا ذلك عليه فقال هناك سفينة في البحر تغرق فأنا سددتها. هذا مذكور بالكلمات يا جماعة، وهذا ما دعوه أشياء كثيرة كثيرة جدا. نعرض نظرة صدها مع ما في هذا الكتاب من ثقافات بل كوفيات اسم كرامات، كرامات أولياء. وأذكر لكم قصة وقعت في حلب. أترون من كبار علماء الشافعية، بل كان مفتي الشافعية في حلب، جاء رجل من إخواننا أهل السنة، قدم طلبا ليكون إماما في مسجد من مساجد هناك. فمشيت المعاملة كما هي المعتاد من دائرة إلى دائرة، وصلت إلى المفتي. المفتي أرسل خلفه لينتهنه، لأن هناك كانت الدعوة التي نحن نسميها بالدعوة السلفية وهم يسمونها بالدعوة الإرهابية كانت ماشية والحمد لله في سوريا خاصة بدمشق ثم في حلب. وكان المفتي هذا بلغه عن هذا الرجل اسمه أظن أحمد المصري، كان بلغه عن شيء من الوهابية في زمنه. أخذ يسأله قال له شو رأيك بالكرامات؟ فأجاب جواب مختصر أنه لها أصل في الكتاب والسنة. قال له شو رأيك في الكرامة التالية غير الشاهد؟ حكى هو القصة. سبحان الله، يعني كيف وصل عقل بعض المشايخ إلى الانحطاط في الدرك الأسفل. له قصة خلاصتها أن أحد الخطباء عندما يخطب يوم الجمعة كشف، لأن هذا من كبار الأولياء الخطيب، كشف له أن أحد الحاضرين حاقن. تقولون حاقن؟ لكن ماذا يفعل؟ المسجد غاص بالناس، وكيف يكون هكذا بينهم؟ فالخطيب كل هذا يعرفه لأن ربنا كشف، وهذا هذا الميت طبعا ما ذكره. إذا بالخطيب يمد جبته يقول هكذا، ورجل حاقن انفتح أمام طريق إلى حديقة، دخل من كل الشيخ يعني يوصل إلى حديقة، قضى حاجته في الحديقة وتوضأ من كل الشيخ وتوضأ وعاد إلى مكانه، ولا أحد يشعر بهذا لأن الشيخ حواه بكرامته. المفتي سأل صاحبنا تصدق بهذه الحكاية والكرامة؟ أن يعود بالله أن نكون من الجاهلين، هذه إهانة وليست كرامة. قال له أنت لا تصل لتكون إماما. هذا كثير وكثير جدا. الآن يروى عن كرامات تقع في جهاد في بلاد الأفغان. الكرامات التي تذكر الآن ما فيها غرابة، ما فيها استنكار، لكن كل ما في الأمر أننا بحاجة إلى التثبت من صحتها كرواية. فكون الشهيد يشمن رائحة المسك ما في ذلك الغرابة إطلاقا، وكون ربنا عز وجل يعنى ببعض المجاهدين فتقع القنبلة بجانبهم ولا تنفجر والله بذلك عن الذين آمنوا. كل هذا ممكن يعني، لكن تبقى القضية يخشى أن يكون في جوار التساهل أن مجرد مواهب بقص قصة نحن نلتقطها ونصدق بها. الذي أعتقده أدين الله به أنه يجب على كل مسلم أن يؤمن بأن الله عز وجل يكرم بعض أوليائه الصالحين الصادقين ببعض كراماته الخارقة للعادة، ولكن ذلك لا يشترط أن يرى من كل مسلم كرامة. نحن نعلم مثلا أن أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو العشرة المبشرون للجنة، وأفضلهم خلفاء الراشدون، ما روي عن أحد منهم شيء من هذه الكرامات. فليس من الضروري أن يروى عن كل مسلم صالح أنه رؤيت منه كرامة، لكن أنه قد يمكن أن يقع، يمكن هذا أن يقع، والمستند حين ذاك إلى صحة الرواية. أما يراء الآن من الكرامات التي تقع في أفغانستان ما أشتغل أن صحتها لأنها مقبولة وفعلا هي كرامة من الله عز وجل لبعض هؤلاء الشهداء والمجاهدين، ولكن ترى هل صحت أم لا تبقى القضية الدافية في علم الرواية. أما من حيث الإمكان فكما قلنا في أول الكلام، وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها بلغا كرامة.
طيب
العاصي
من بعض الأوقات
يشوفون
ما
يشوف فقط. هذا ممكن لعلكم سمعتم من حديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه وفي رواية لا يستتر من البول، ثم أمر بأن يؤتى له بغصن تشقه شقين ووضع كل شق منهما على القبر. فسألوا عن ذلك عليه الصلاة والسلام فقال: لعل الله عز وجل يخفف عنهما ما دام رسمين ما دام رسمين. الرسول صلى الله عليه وسلم سمع عذاب هذين المعذبين وكان مسلمين، لكن أحدهم يسعى بالنميمة والآخر لا يستتر، أي يتساهل في الكشف العارضي أمام الناس، أو لا يستنزه من البول، أي لا يتحاشى أن يصيبه رشاش البول. ولذلك عذب. وعلى ذلك قال عليه الصلاة والسلام: استنزهوا من البول فإن أكثر عذاب القبر من البول، استنزهوا من البول فإن أكثر عذاب القبر من البول. كذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم راكبا دابته فشمس فيه فنظر فرأى قبرين، فسأل أصحابه الذين كانوا معه: متى مات هذان؟ قال: في الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن تدافنوا لأسمعتكم عذاب القبر. أي إن الدابة لما شمست به عليه السلام سمعت صوت عذاب المقبورين. فلا يستبعد أن يرى بعض الناس بعض الأشخاص في قبورهم يعلمون، لأن عذاب القبر حق. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: إذا جلس أهلكم في التشاؤم الأخير فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذك من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. عذاب القبر حق، يمكن أن يعرض من أعين عادية أسعى مثلا تنهش منه وتعذبه ونحو ذلك، لكن يبقى كل شيء يعني خاضع لعلم الرواية، صحة الرواية أم لا، الذي يحدث صادق ولا مهول، كل هذا ممكن أن يقال، أما الأصل فذلك.
طيب يا شيخ، فيها قصة ليس قرآني.
نعم.
قصة أبو مسلم الخولاني مدى صحتنا؟
أما قصة أبو مسلم الخولاني فصحيحة. أنا استطعني لما
أرمي في النور. نعم.
هي صحيحة. وفيه قال عمر الخطاب رضي الله عنه: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من جعل الضرب النار بردا وسلاما عليه كما جعلها لإبراهيم. أما قصة أويس القرني ماذا وصاني؟
النبي قال صلى الله عليه وسلم لعلي وعمر: إذا رأيتما أويس القرني فاطلبا منه أن يستخيركم. صلى الله عليه وسلم.
صحيح هذا.
إذا جاء رجل
لا ما يكون إليه إلا رب الدار، أما الجالسون من البيوت فيظنون في أماكنهم، رب الدار فيذهب إليه ويستقبله ويجلسه في المجلس الذي يناسبه.
شيخ طيب،
من بعد أنزل الناس منازلهم.
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمر الصحابة فقال: قوموا إلى سيدكم، على قصة سعد بن معاذ.
صحيح. ماذا قال عليه السلام؟
قوموا إلى سيدكم، يأمرهم بإنزال.
وهذا يلتقي مع قولنا أن رب الدار يقوم إليه، لكن هذا شيء آخر. ويسأل أن رجل دخل الآن.
بس
لحد صاحب شيخ، مو في صاحب من الجاسية؟ هذه نقطة من كلام الأخ، هو يكون أخوك؟
نعم نعم.
فأولا الحديث كما رويته وأحسنت روايته، لأن كثيرا من الناس يسيئون روايته حيث يرونه له قوم لسيدكم، فأنت أحسنت رواية فيما قلت قوم إلى سيدكم، فمعنى قوم إلى سيدكم ليس له علاقة بموضوع السؤال إطلاقا، لأنه كما قلت قوم إلى سيدكم فأنزلوه، وهذا ليس من الموضوع الذي سأل أبوك عنه، ليس كشديد. وبخاصة أن الحديث جاء في روايتين، إحداهما مختصرة والأخرى مطولة بعض الشيء. المختصرة في صحيح البخاري من رواية أبي سعيد الخدري أن سعد بن معاذ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بينه وبين اليهود، اليهود بني قريظة، وكان مريضا مصابا في أكحله وراكبا على دابته، فقال الأنصار: قوموا إلى سيدكم. هكذا رواية صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري. لكن الحديث جاء برواية أتم في مسلم الإمام أحمد من رواية عائشة رضي الله عنها، حيث قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. فهذه زيادة كما يقولون اليوم وضعت النقاط على الحروف وزالت الإشكال، و أوضحت بأن أمره عليه السلام للأنصار بأن يقوموا إليه ليس للتعظيم والإنزال، وإنما هو للإنزال لأنه كان مريضا. والسؤال إنما كان إذا دخل الداخل المجلس فهل يكون جالسون إكراما له أم لا؟ الجواب لا، والحقيقة ظهر كأنه لا علاقة له بالوضوء. أما أن الجواب لا لأن هناك حديثا صحيحا أخرجه الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد، والأدب المفرد كتاب منفصل عن صحيح البخاري. صحيح البخاري فيه 97 كتابا، كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب الغسل، كتاب الحيض، كتاب الصلاة، الوضوء إلى آخره. من هذه الكتب كتاب اسمه الأدب، كتاب الأدب، هذا في صحيح البخاري. لكن كما هو معلوم من منهج البخاري في الصحيح أنه لا يروي فيه إلا أصح الأحاديث التي ثبتت لديه. ثم بدأ للإمام البخاري أن يؤلف كتابا أوسع من كتاب الأدب الذي في الصحيح، فسماه كتاب الأدب المفرد، يعني مفصول عن الصحيح، وهو في هذا الكتاب يروي الصحيح وما دونه بخلاف صحيح البخاري. فروى في كتابه الأدب المفرد بالسند الصحيح عن أنس بن مالك قال: ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يقومون له بما يعلمون من كراهيته لذلك، كانوا لا يقومون له بما يعلمون من كراهيته لذلك. سيد البشر عليه الصلاة والسلام وهو أحق الناس بالتعظيم والإكرام، لكن أي تعظيم وأي إكرام إنما هو التعظيم المشروع. فلو كان هذا القيام من الإكرام المشروع لما كرهه الرسول عليه السلام من أصحابه، ولكان أصحابه أسرع الناس إلى إكرامه بمثل هذا القيام. وأنس بن مالك الذي خدم الرسول عليه السلام 10 سنين وعرف أخلاقه وشمائله تمام المعرفة يحدثنا فيقول: ما كان شخص أحب إليهم، يعني أصحاب الرسول عليه السلام، رؤية ومع ذلك كانوا لا يقومون له بما يعلمون من كراهيته لذلك. أيضا هذا القيام المعتاد اليوم بين الناس ليس من وسائل الكرام المشروع، بل هو من الوسائل المكروهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له ليكره هذا القيام لو أنه كان إكراما مشروعا. وسبب ذلك أنها عادة للأمم الأجنبية الكافرة، وكما ترون حتى الآن هذه العادة مستمرة في تلك البلاد، وأكثر المسلمين يخلدون الكافرين اليوم إلا من عصم الله وقليل منهم. لذلك فلا ينبغي لأهل العلم أن يبتغوا من الناس إكرامهم بالقيام لهم، لأن ما لم يكن للرسول عليه السلام وهو كما ذكرنا آنفا سيد البشر ما لم يكن إكراما له فلن يكون إكراما لغيره عليه الصلاة والسلام. من هذا الإكرام وهو لا يزال في كثير من البلاد الأعجمية الانحناء حينما يرى رجل العالم الفاضل ينحني له هكذا. وهذا موجود في بلاد الهند وباكستان وغيرها، وهذا مما شاء الله عنه. قد روى الترمذي وغيره عن انس ايضا ان رجلا قال: يا رسول الله، احدنا يلقى اخاه افينحني له؟ قال: لا. قال: افيقبله؟ قال: لا. قال: افيصافحه؟ قال: لا. غير ان الانحناء ليس وسيلة إكرام، فإن الرسول عليه السلام نهى عن ذلك. كذلك القيام كرهه عليه السلام ليس وسيلة إكرام، وأعظم ما يكون مخالفة للشرع إنما هو السجود للمشايخ، وهذا موجود عند بعض الصوفية حيث يستأذن من الشيخ أن يركض فيهوي له ساجدا، وهذا مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. تفضل يا
أخي.
كيف أن سلم علي وأنا جالس؟ أنت بس دندن حول هذه الجملة الأخيرة وبس، أما قضية الانحناء يا شيخ مو بس عندكم، مو بس عندكم، الدنيا كلها هكذا، وليس في هذا الزمان، من قديم هذا، من بعد ما بدأ الناس ينحرفون عن السنة صار التقاليد العالية هي التقاليد الشعوب المسلمة. كنت أريد أن أروي لآنفا قصة، لا بل قصة يتبين لكم أهمية هذه العادة ومبلغ مخالفة فيها للشريعة. يوجد من علماء الحنابلة القدامى رجل معروف بأبي عبد الله ابن بطة، رجل فقيه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فقيه ومحدث. خرج ذات يوم إلى السوق ومعه صاحب له شاعر، لكنه يعرف فقه الشيخ ابن بطة، فمر ابن بطة برجل عالم في دكانه، وهذا اليوم لا ترونه، لا ترون عالما يعمل في دكانه. اليوم العلماء موظفون، أما عمال تجار مهن حرة لم يبقى لهذا ذكر في الأيام الأخيرة هذه، بخلاف الزمن السابق فكبار العلماء كانوا تجارا. الشاهد أن ابن بطة هذا العالم الفاضل لما مر بذلك الرجل العالم في دكانه قام لابن بطة إكراما، هذا العالم يعرف مذهب ابن بطة في كراهته للقيام كراهة شديدة، ولذلك اعتذر له ببيتين من الشعر. قال له: لا تلمني على القيام فحقي حين تبدو ألا أمل القيامة. هذا كلام بيعجبك الآن لكن تهيأ لتلقي الجواب. لا تلمني على القيام فحقي حين تبدو ألا أمل القيامة. أنت من أكرم البرية عندي ومن الحق أن أجل الكرامة. قال ابن بطة لصاحبه الشاعر أجبه عني. فأما العلماء ما يحسنون الشعر فعلا لأنه ما يرقيه يغلهم عنه. فقال لصاحبه الشاعر أجبه عني. قال أنت إن كنت لا عدلتك ترعى لي حقا وتظهر الإعظام ولك الفضل بالتقدم والعلم ولسنا نريد منك احتشاما. فاعتني الآن من قيامك هذا أولا فسأجزيك بالقيام القيامة وأنا كاره لذلك جدا إن فيه تملقا وأثاما. لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحرام. وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتعب الأجسام. كلنا واثق بود أخيه ففي من زعاجنا وعلاما. شايف البيتين دوما أجملهم. لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحرام. وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نطلب الأجسام. كلنا واثق بود أخيه ففي من زعاجنا وعلاما. لذلك فالمهم في المجتمع الإسلامي هو تصفية القلوب والنوايا وليس المداهنة والمجاملة. وأنتم تشاهدون قد يذكر رجل صالح معروف صلاح لكن لا أحد يأبأ له. قد يدخل رجل له جاه له مال له ذروة فيقومون له قياما. هذا هو الإكرام الذي أمر به الرسول عليه السلام؟ لا. ولذلك فأنا أقول كلمة أخيرة في الموضوع. على الناس المتوادين المتحابين على الأقل أن يعتادوا على ترك القيام وأن لا يتكلف بعض لبعض بالقيام. لا لا طيب إيش فيها ينخلي أنت بس دندن حول هذه الجملة الأخيرة وبس. أما قضية أنت يا شيخ مو بس عندكم مو بس عندكم الدنيا كلها هكذا وليس في هذا الزمان. من قديم هذا من بعد ما بدأ الناس ينحرفون عن السنة صار التقاليد العاجل هي تقاليد الشعوب المسلمة. كنت أريد أن أروي آنفا قصة لا بل قصص ليتبين لكم أهمية هذه العادة ومبلغ مخالفتها للشريعة. يوجد من علماء الحنابلة القدامى رجل معروف بأبي عبد الله ابن بطة رجل فقيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقيه ومحدث. خرج ذات يوم إلى السوق ومعه صاحب له شاعر
لكنه يعرف فقه الشيخ ابن بطة. فمر ابن بطة برجل عالم عند كرمه
وهذا اليوم لا ترونه، لا ترون عالما يعمل في دكانه. اليوم العلماء موظفون، اما عمال تجار من الحوله لم يبقى لهذا ذكر في الايام الاخيره هذه بخلاف الزمن السابق. فكبار العلماء كانوا تجارا. الشاهد ان ابن بطه هذا العالم الفاضل لما مر بذلك الرجل العالي في دكانه قام لابن بطه اكرام، وهذا العالم يعرف مذهب ابن بطة في كراهته للقيام كراهة شديدة، ولذلك اعتذر له ببيتين من الشعر. قال له: لا تلمني على القيام فحقي حين تبدو أن لا أمل القيامة. هذا كلام يعجبك الآن، لكن هيا لتلقي الجواب. لا تلمني على القيام فحقي حين تبدو أن لا أمل القيامة، أنت من أكرم البرية عندي ومن الحق أن أجل الكرامة. قال ابن بطة لصاحبه الشاعر: أجبه عني، لأن العلماء ما يحسنون الشعر فعلا لأنه ما هو فيه غيرهم عنه. فقال لصاحبه الشاعر: أجبه عني. قال: أنت إن كنت لا عدمتك ترعى لي حقا وتظهر الإعظام، فلك الفضل في التقدم والعلم، ولسنا نريد منك احتشاما، فاعتني الآن من قيامك هذا أولا، فسأجزيك بالقيام القيامة ومكانه لذلك جدا، إن فيه تملقا وأثاما، لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحرام، وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتعب الأجسام. كلنا واثق بود أخيه، ففي من زعاجنا وعلاما. شايف البيتين دون أجملهم؟ لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحرام، وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتعب الأجسام. كلنا واثق بود أخيه، ففي من زعاجنا وعلاما. لذلك فالمهم في المجتمع الإسلامي هو تصفية القلوب والنوايا، وليس المداهنة والمجاملة. وأنتم تشاهدون قد يذكر رجل صالح معروف صلاحه، لكن لا أحد يأذى له. قد يذكر رجل له جاه، له مال، له ثروة، ويقومون له قياما. هذا هو الإكرام الذي أمر به الرسول عليه السلام. نعم. ولذلك فأنا أقول كلمة أخيرة في الموضوع على الناس المترادين المتحابين، على الأقل أن يعتادوا على ترك القيام، وأن لا يتكلف بعض لبعض بالقيام، وأن يوسعوا دائرة ترك القيام بقدر استطاعة بحيث ما يعملوا مشاكل مع الناس. لكن في الوقت نفسه ما ننسى هذه السنة، أن عدم القيام، عدم القيام هو السنة، والقيام هذا أمر عارض على السنة، فينبغي أن نحيي السنة دائما، وأما الأمر العارض فنحتاط له ونعمل بقدر ما نستطيع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويوم يمشي الناس بهذا الطريق فهذه ستنعكس العادة تماما. فلا نحن عندنا في عمان وفي دمشق، ما أقول عمان كلها ولا أقول دمشق كلها، لكن إخوان متفاهمين وعلى من بعد أكبر واحد يدخل أكبر واحد يدخل ما أحد يقول. إن كان المجتمع الحاضرين قليلين يدخل يسلم ويصالح ويجلس حيث انتهى للمجلس، وإن كان جمع غفير وكثير يكتفي بإلقاء السلام ويجلس حيث انتهى للمجلس أو حيث أراد به رب الدار أن يجلسه. هذا هو اللائق بتواضع المسلمين بعض المرات. أما هذا القيام فهو من شيم المتكبرين، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. أنا أعرف الناس بهذا لأن أنا كنت في مدرسة ابتدائية كنت أعرف الصف. لا لا في الفصل كنت أعرف الصف هذا الفصل، والعريف يقف أمام الباب لما يرى الأستاذ المعلم مقبل يقول للصف تهيأ، فإذا دخل قاموا جميعا. وكنت أرى أحيانا بعض الأساتذة يكون بينهم وبين بعض الطلبة حجازات من الثلاث، إما أن يكون الطالب كسلان فالمعلم دائما يحط عليه فهو يصير يبغضه ما يحب يشوفه ولا يكرمه، لما يكون الطلبة كلهم الإفساد الداخل فبعضهم من الطلبة اللي في نفسه بغض الأستاذ يختبئ تحت المقعد والأستاذ يعلم ذلك فيتفاوض من حاله ويكشمه ويطاله ويضربه ضرب مدرع. لماذا؟ لأنه ما فهم له. وهذا من هنا جاء ما يروى عن شوقي شو بيقول كن للمعلم كاد المعلم أن يكون نبيا أن يكون رسولا. هو يأمر بالقيام والرسول ينهى عن القيام، هذا كله جهل بالإسلام. ولذلك فتعاهدوا بينكم السنة، أما ناس غلب عنكم فتسيرونهم بحدود الاستطاعة. لا يكلف الله نعم يزعلون، لكن مع ذلك ينبغي أن لا نطوي هذا البحث، يعني يجب أن يوكل بعضنا بعضا نجمع بين هذا وهذا، يعني ننشر العلم ونشير الناس حتى تتفتح بصائرهم للسنة. المطالب أحيانا
50 مرة
قبل العشاء 50 مرة. ذكرتني الآن قصة أحد أخواننا هناك في دمشق قال لي حضرنا حفلا كبيرا جدا وأجلسونا في الكراسي المتقدمة، يقول وبدأ الناس يتواصلون وقبل أن يكتمل الجمع سرت إشاعة الآن يدخل الباشا الفلاني، توجهت الأنظار إلى الباب فعلا قال دخل الباشا فقمنا وبقينا واقفين حتى جلس الباشا. قال ما كنا نجلس حتى صارت إشاعة أخرى الآن يدخل أمير الفلاني، فعلا دخل فقمنا ولسه ما جلسنا صارت إشاعة أخرى البيت الفلاني العالم الفلاني. قال هنا شاهد ما شفت حالي إلا قاعد كأنه تحت مني زنبرة نابلة
في شيخ سؤال الناس إذا تدين الجلس يبدأ صوبه إلا الرقبة تقريبا أو تحت الرقبة شوية في صلاة دائما يقول كذا أم الراس ويطلع كأنه جميل جدا جدا يصير تقريبا ولا دائما يتبسم يضحك ولا هل هذا من السلام
والله هذا سؤال يكلمني بشيء كأنه أمر طبيعي بالنسبة للشباب المتحمس، ذلك كما جاء في قصة عبد الله بن عمر بن العاص. عبد الله بن عمر بن العاص كان شابا من صلحاء شباب الصحابة، ويدلكم على ذلك قصته بعد أن زوجه أبوه بفتاة من قريش، وبعد الزواج سأل واليه شنته عن علاقتها أو علاقة زوجها بها، فكان جوابها فيه كناية لطيفة باللغة العربية الفصيحة، قالت إنه لم يطأ لنا بعض الفراشة، يعني كأننا ما تزوجنا. وكشيء طبيعي ما سر بهذا الخبر والد عبد الله وهو عمر بن العاص، فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: فإن أرسل إلي فإن لقيني، فقال لي: يا عبد الله، بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار ولا تقرب النساء. فقال: قد كان ذلك يا رسول الله. قال: فإن في جسدك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزوجك أي من ميولك عليك حقا. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع له منهجا في العبادة حتى ما يغاري فيها ولا يتكاسل عنها، وهو كان يقرأ القرآن في كل ليلة مرة، وكان يصوم الدهر. فمن كان كذلك في غلوه في عبادته لا يصح للزواج، لأن نشاطه توجه كله إلى العبادة. فيما يتعلق بقيامه في الليل وقراءته للقرآن، قال له: اقرأ القرآن في كل شهر مرة بدل كل يوم مرة، اقرأ القرآن في كل شهر مرة. قال: يا رسول الله، إني شاب، إن بي قوة، إني أستطيع أكثر من ذلك. وهذا مولى عجب حقيقة، لأن الناس اليوم على عكس هذا تماما، خاصة الآباء مع الأبناء الصالحين، ينبت الولد في منبت صالح فيتعبد ويحرص على إقامة الصلاة في المساجد وعلى حضور الدروس من العلماء الأطفال، فيثبته أهله أبوه وأمه ويقولان له: احوينتك أنت الوعد شاف بالسلاحي قدامك، اصبر اصبر عمرك 30-40 سنة. أما الشاب هذا المتدين يقول: يا رسول الله، إني شاب، إن بي قوة، إني أستطيع أكثر من ذلك، كيف تقول لي اقرأ القرآن في الشهر مرة واحدة؟ فقال له عليه السلام: اقرأ القرآن في الشهر مرة. قال: يا رسول الله، إني شاب، وكرر العبارة نفسها. إلى أن انتهى معه عليه الصلاة والسلام إلى قوله فقرأ القرآن في ثلاث، أي يسمح لك أن تقرأ القرآن في ثلاث ليالي لا أقل من ذلك، فمن قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. هذا فيما يتعلق بقيام الليل وتلاوة القرآن. أما فيما يتعلق بالصيام فهو كان يصوم الدهر، فقال له عليه الصلاة والسلام صم من كل شهر ثلاث أيام والحسنة بعشر أمثالها، أي فكان من يصوم صمت الدهر. قال يا رسول الله إني شاب إني أستطيع أكثر من ذلك إن بي قوة. فلم يزل عليه الصلاة والسلام يتساهل معه إلى أن قال له صم يوما وأفطر يوما، فإنه أفضل الصيام، وهو صوم داود عليه الصلاة والسلام، وكان لا يفر إذا لاقى. هذا الحديث جمع العزلة في العبادة والقوة في الجسم. صوم داود عليه السلام فإنه كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان لا يفر إذا لاقى، لأنه لا يزال محتفظا على قوته. أما إذا صام الدهر فستنهار قواه مع الزمن ولا يستطيع حين ذاك أن يثبت في ملاقاة الأعداء. قال يا رسول الله إني أريد أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك، يريد أفضل من صوم داود. قال لا أفضل من ذلك. ثم فارق عبد الله بن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المنهاج، وراحت ايام وجاءت ايام وانتقل الرسول عليه الصلاة والسلام الى الرفيق الاعلى، وشاخ عبد الله بن عمر وراحت القوة التي كان يفخر بها، ولكنه كان يشق عليه أن يدع ما فارق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقول يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو هي الرخصة؟ قال له اقرأ القرآن في كل شهر مرة مرض فيها. قال له صم من كل شهر ثلاث أيام مارض فيها، لكن متى انتبه لخطئه؟ بعد أن شاخ وأسلم وكذا. فكان يقول يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية في هذه القصة في مسند الإمام أحمد رضي الله عنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل. إيش معنى إن لكل عمل شرة؟ الشرة هو النشاط، النشاط الشديد، وهي طبيعة الشباب بيهجم على العبادة دون ما يفكر ايش في العاقبة. إن لكل عمل شرة، مثال إنسان يمسك إيده قبضة حديدية، لكن إلى متى يستطيع أن يظل قابلا عليها مهما كان قوية العضلات؟ ترى ربي عمل كذا بعدين انفلت العمل. لذلك أمر الرسول عليه السلام بالاعتدال، فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قبل. نحن في الوقت الذي نشر بإقبال الشباب اليوم على الدين والتعبد والتقرب إلى الله عز وجل بما شرع، فنحن ننصح بالاعتدال أيضا في العبادة خشية أن ينعكس معهم الأمر وينقلب إلى الإفلات الموضوع وعدم الاهتمام حتى بالفرائض من العبادات. فخير الأعمال أدومها وإن قلت، هكذا نحن ننصح إخواننا الشباب بأن يعتدلوا وأن لا يغادروا، لأن الله عز وجل يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تخونوا على الله إلا الحق. وقال عليه السلام منطلقا من هذه الآية إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم. إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم. فنحن ننصح هؤلاء كما ننصح الفريق المقابل لهم الذين لا يهتمون إلا بأداء الفرائض فقط، ثم لا يبالون بارتكاب المخالفات الشرعية بحجة أنهم يصلون الصلوات ويصومون رمضان، وأن هذه الصلوات وصيام رمضان من المكفرات، ولا ينتبهون إلى أن كثيرا من هذه الصلوات والصيام بحاجة إلى ما يتم هذه العبادات بما فيها من نقص، كما جاء في خصوص الصلاة مثلا قوله عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها نصفها. أيضا الصلاة التي يصليها أكثر الناس إنما يكتب لهم بالأحسن أهوال النصف، وإلا بعضهم العشر أحسن من العشر التسعة وهكذا. أيضا إذا كان هذا النقص موجودا في الصلاة فيجب أن يكون عندنا احتياط من الصلاة وهو الإكثار من النوافل. كذلك قال عليه الصلاة والسلام في حق كثير من الصيام، قال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور فالعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالصيام صومان، صوم عن الماديات المفطرة وصوم عن المعنويات المفطرة، لكنها من رحمة الله عز وجل لم يجعلها مبطلة، المفطرات المعنوية لم يجعلها مبطلة للصيام لصعود ذلك على الناس. فقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة لأن يدع طعامه وشرابه، هذا كأنه يعني أن لا صيام له، الذي يشهد شهادة الزور ويكذب في أخوابه ويرتكب الفسق والفجور فهذا ليس لله في حاجة أن يدع طعامه وشرابه. لكن الله عز وجل إنما جعل المبطل للصيام إنما هو المفطرات المادية المعروفة كالأكل والشرب والجماع والاستطراب. لهذا نحن نأمر الفريقين الذين يغادون في عبادتهم أن يعتدلوا وأن لا يأخذوها هبة واحدة، لأنه يخشى أن يتراجع القهقرة، كما نأمر الشباب الآخر الذي يكتفي بالإتيان بالفرائض بس ثم لا يهتم بإتمام هذا النقص الذي يقع في صلاة كل واحد منا، بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب العبد يوم قيام الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت قال الله عز وجل لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته، انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته، الفريضة التي لم يكتب له منها إلا عشوى في أحسن الأحوال نصفها، وين النصف الثاني يكمل من النوافل. ولذلك على المسلم أن يحرص على الإتيان بالفرائض من الصلاة والصيام والنوافل أيضا حتى يوم القيامة، إذا وزنت صلاته وعباداته تكمل له من النوافل التي كان قد أتى بها مع الفرائض. وبهذا القدر كفاية، لأنك أنت تفضلت وجئت هنا بسيارتك، والآن عليك أنك ترجع معنا وترجع إلى هنا ويكون دخل نصف الليل. فجزاك الله خيرا. يا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.